أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالتوثيقات الصادرة من الرجاليين قد تكون خاصة، فالرجالي يقوم بتوثيق هذا أو تضعيف ذاك، وقد تكون عامة بحيث يذكر مثلا في رسالته أو في إجازته الروائية أو في كتابه التأليفي بأن ما يروي عنهم هم خصوص الثقات، وهذا ما عبر عنه بالتوثيقات العامة. وأدخل مع هذه التوثيقات العامة تلك الشهادات العامة، فكلها صارت ضمن التوثيقات العامة مثل رجال الإجماع وما شابه ذلك. حيث أن التوثيقات العامة ممكن أن إنسان يأتي فيوثق كل من يروي عنه، فيقول أنا ألتزم بأنني لا أروي إلا عن الثقات بشروطي من الألف إلى الياء، من شيخي المباشر إلى المعصوم الذي يروى عن راون كلهم ثقات بشروطي. وهذا اللي ادعاه جملة من الشيعة والسنة، وهذا ما ادعاه البخاري ومسلم وجملة من الجامعية الروايات والأحاديث، وهذا ما هو ظاهر في بعض كلمات أصحابنا. لذلك أصل الثبوت ممكن وجدا معقول أن الإنسان يلتزم بهذا الالتزام، لكن الكلام فعلا ليس في هذه الكبرى، وإنما الكلام في تطبيقاتها. المثال الأول اللي بدأ بالمصنف هو مثال كامل الزيارات، يقول إحنا مع هذا الكتاب لابد أن نفهم كيف يمكن الاستدلال بمقدمته في أول كتابه على الوصول إلى نتيجة أن كل شيخ من وكل راوي فهو ثقة. حينئذ بصير عندنا إذا فهمنا أنه يوثق كل مشايخ والرواة تفصيلاً، بيصير عندنا أكثر من 388 راوي، وكثير من هؤلاء الرجال مهملين أو مجهولين في كتب الرجال، فنستفيد توثيقهم. وبعض الموارد تكون فيها معارضة، قد يروي عن ضعيف عند النجاشي، فعلى أصحاب الحدس أن يقوموا بالمقارنة والعمل الاجتهادي كما تعودوا، في أن يشوفوا هل هذا بيكون تضعيف متأخر قابل توثيق متقدم أو العكس، فلا بد من إيجاد المخرج فيه. لذلك أهمية البحث في هذا الكتاب ناشئة من أن العدد ضخم، كما أن أمثال المحدث النوري ذهب إلى هذه النتيجة واستظهر من كلمات ابن قولوي صاحب هذا الكتاب كامل الزيارة أو كامل الزيارات أن كل الرواة ثقات، وتبعه على ذلك السيد الخوئي في أول أمره وفي بدايات حياته وفي بدايات الدورات التي ألقاها الفقهية وفي بداية دوراته الفقهية، حتى غير رأيه لاحقا. مؤلفه هو الثقة الجليل جعفر بن محمد بن قلويه المتوفى 369 من أعلام القرن الرابع، وهو شيخ الصدوق، ووثاقته ما تحتاج إلى أي عناء، فهو من أعيان الطائفة في زمانه. اهتم بهذا الكتاب باعتبار أراد أن يجمع كتاب زيارات بحيث أنه يتقرب المؤمن إلى الله عز وجل بزيارات المعصومين والتقرب إلى المعصومين من خلال هذه الزيارات. وهو شيخ الصدوق، يعني فلا أحد يقول أنه والصدوق مقصرين مثلا في صلة أهل البيت وفي مقاماتهم، فليتأمل. المشكلة كلها في العبارة. عبارة ابن قلوي في كامل الزيارة هكذا يقول: وقد علمنا، وهو يريد أن يضع لنفسه عذرا بأن أنا ما أقدر أروي كل شيء، فأنا أروي ما وسعته قدرتي وحاولت استقراءه وما وصلني، ومما وصل لي أنا أرد عن الثقات بس. وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم عليهم السلام في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع منا أو لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته لحد الحين الكلام واجد عنه، لأنه يحتمل أنه ما وقع لنا من أصحاب من جهة الثقات من أصحاب مشايخنا، محتمل كل فرد فرد، محتمل من سلمني الكتاب، محتمل ولا شيء واجد، لكن الكلام في التفصيل الذي هو في مقام بيانه. يقول: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. يقول أنا أي واحد شاذ من الرجال ما معروف ما أروي عنه، وأنما أروي عن معروفين من أهل العلم والحديث، مو أي واحد. هذا الكلام له ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول هو ما كان يدافع عنه السيد الخلي في بداياته، وهو أنا ذكرت عن المحدث النوري كان حين بري أتأكد من هذه النسبة، بس هذا في ذهني. المراد منها توثيق كل من ذكر في كتاب كامل الزيارات من الرواة كلهم، وهذا سهل الحمل على العبارة لا تأبه. فالمراد اعتبار جميع رجال السند إلى المعصوم وموثاقتهم، وعلى ضوئه يمكن الحكم بتوثيق الرجال المذكورين. هذا الرجال خبير في الحديث من أعياننا من الفقهاء المحدثين، التزم بأن لا يروي إلا عن ثقات، فهذه شهادة. إذا قلت بأن هذه الشهادة يمكن تكون حسية مو حسية، أنا أقول لك في عالم الرواية يبدو أنه تلقاها مثلا يدا بيد، حتى سيد الخوي يعني رتب لي المسلك لأنه على الحسية، يعني نشوف طريقة معينة بالكشف عن هذه التوثيقات، فكأنه لا يروي إلا عن شيخه الثقة، وشيخه الثقة لا يروي إلا عن الثقة قبله، وقبل الثقة وقبله لا يروي إلا عن الثقة قبله. فنتصور تصور في الحسية يمكن على مسلك السيد الخوي أن يؤمن بتوثيق كل هؤلاء الرجال مثلا، وإلا هو سوف تقول أن هذا توثيق متأخر مثلا. وعلى ضوئه يمكن الحكم بتوثيق الرجال المذكورين فيها استنادا لهذا التوثيق العام، حتى لو كان مجهولا أو لم يذكر اسمه أو وصف بمدح أو ذم في كتب الرجال. إذا كان مجهول خلصنا، إذا مو معروف اسمه أصلا خلصنا، هذا إحنا تتعرف الحين. وإذا كان ذم فليكون من باب تعارض الشهادات أو التوثيقات والتضعيفات، ولكن بشرط أن لا يعارضه نص خاص على تضعيفه والقدح فيه في الكتب المعتبرة. هذا النص ليش؟ إذا كان ابن قلوي أراد أن يوثق فليكن من باب التقابل بين التضعيف والتوثيق. هنا قالوا لا، ميزة التوثيق الخاص عن التوثيق العام عرفا أن هذا أقوى من هذا، ثم أن هذا المتقدم يقدم من جهة أن الحسية فيه أكثر وأشد، وربما أيضا جملة من النكات تستعرض في هذا الاتجاه. وعندهم قاعدة عامة بشكل عام أن التقييمات الخاصة مقدمة على التقييمات العامة، ولكن بشرط أن لا يعارضه نص خاص على تضعيفه والقدح فيه في الكتب المعتبرة، وإلا فإن الرجل يسقط عن الاعتبار، إما لتقديم النص الخاص بالتضعيف على التوثيق العام، أو لتقديم الجارح مطلقا. هذا مسلك أنه إذا تعارض الجارح والمعدل يقدم كلام الجارح، أو العكس كما ذكرنا سابقا. المهم مو مهم هذا الكلام. وعلى هذا الرأي سوف تثبت وثاقة 388 من الرواة مذكورين في هذا الكتاب كما قيل. يقولوا اللي أحصى هذه اللي سوى إحصائية هو الشيخ علي رضا عرفانيان أو غلام رضا
غلام رضا.
عفانية في كتابه مشايخ الثلاثة، وهو من تلامذة السيد الخوئي المحصلين والمهتمين في هذا المجال. وقد ذهب بعض العلماء لهذا الرأي، أمثال صاحب الرسائل والسيد الخوئي، يقصد صاحب الوسائل والسيد الخوئي، يعني الحر العاملي والسيد الخوئي، ولكنه عدل عنه أخيرا إلى توثيق خصوص المشايخ المباشرين. هو تخلى عن التفسير الأول وراح إلى التفسير الثاني. ما هي المشكلات التي تواجه التفسير الأول؟ العبارة تتحمل إنصافا، تتحمل، إلا ما سوف تراه من إشكالات في بعض التعبيرات عند المؤلف، في أنه أنا ما أروي إلا عن المشهورين مثلا بالعلم والمعروفين بالحديث. طيب أنت في الناس أنهم مجهولين ومهمولين، ما حد عنهم. هذه العبارة ربما هي التي تجعل الإنسان يقول حتى الظهور ما لها في هذا المسلك، لكن بشكل عام في رضا من الأعلام بأن بشكل عام في الجملة أكو احتمال لحمل العبارة على هذا المسلك. الإشكال الأول،
حتى لو أخذنا العبارة ما هي معروفين عندنا، معروفين عندنا،
هذه نجي للتفسير الثاني، يعني كأن معروفين عند المشايخ مثلا. أيضا نشوف كيف العبارة تجي. مجموعة من الإشكالات ذكرها المصنف، أربع إشكالات. واحد يقول في عبارة كامل الزيارات الثقات رحمهم الله، يعني أنا ما بروي إلا من الثقات، ويترحم عليهم. طيب أنت في كتابك من الرواة بعض الواقفية الذين صدر عنهم صدر في حقهم اللعن، أنت ترى هؤلاء مشمولين بترحمك عليهم، فلتكن هذه قرينة على أنه لا يريد التفصيل. يقول لا، أنا ما أريد هذا النوع، أنا ما أقصد واحد واحد مثلا، قد يكون كذلك. اثنين،
ما نقدر نقول شيئاً على طريق ثانيه
إلى
هذه الرواية. ذكر هذا الحديث.
هو من أهل الحديث.
نعم.
وأهل الحديث كما لاحظت في الحرم العام مثلا، أنه إذا في طريق ثاني يذكر.
نعم.
أو يشير إليه في المقدمة.
هو مو من عوايد هذا، يعني عكس العامل.
هو ما عنده كتب كثيرة حتى نكتشف عادته ما هي، فكل المحتملات مفتوحة، لكن ما عندنا يعني المفترض من يتولى ذلك يجب عليه أن يبرز. وهذا الاحتمال أن عنده طريق ثاني يثبت حجية الرواية ولا يثبت الراوي الذي نحن في صدده فعلا. اثنين، أنه يقول في بعض الروايات نسي إسناده، فكيف يوثق من نسيه؟ إلا أن الدعين ابن قلوة ابن أبي عمر بأنه كان لا يروي إلا عن ثقات، لما معتقل وأخفيت كتبه وأحرقت أخته كتبه خوفا عليه نسى بقية الأسانيد، فهذا لا، لكن هذا لم يعرف. ثلاثة، يذكر في بعضها روايات أو رواية مرسلة عن مرفوعة إلى أمير المؤمنين، فكيف يوثق رجال هذا الطريق؟ ويقول مثلا عمن ذكر عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي رفعه الرافع إلى أمير المؤمنين، إذن هذا حديث مقطوع لا نعرف هذه السلسلة التي جاءت بعد الراوي هي من هي. أربعة، إن كثيرا من الرجال الواقعين في أسناده لم يكونوا معروفين بالعلم أو مشهورين بالحديث. ونقول أنا ما أروي إلا عن المعروفين، أما الشاذين دول ما مر عنهم. مضافا إلى إراده بعض الروايات عن النساء، وهذا لا ينسجم مع شهادة المؤلف بأنهم معروفون وثقات. النسوان يعني ممكن يصيروا معروفون ثقات بس، لكن يعني بالوضوح ممكن، صح؟ يعني خام فلانية تكون واضحة وثاقتها انتشرت في الآفاق، هذا ما في مشكلة يعني. هذه إشكالات يجب أن يعالجها مثل صاحب الوسائل، بأنه لازم يشوف لنا حل لهذا النوع. يقول أنا هذا النوع من إشكالاتكم هذه ممكن نعالجها، خصوصا إذا التفتنا إلى أن مو عمدة تفسيرنا الأول هو أنه فقط العبارة، حتى تجو إلى الدقوا في العبارة ومشهون بروين بالعلم ومشهون بالعلم وراوي عن نسوان.
نعم.
لا، أنا أضيف إلى ظاهر العبارة الإجمالي، أضيف إلى ديدن القدامى. ديدن القدامى طبيعتهم لا يرون إلا عن ثقة، هذا رأي المحقق الحر العامي. بالتالي هم ضيف هذه الديدن إلى هذا الظهور الأولي يصير لك اطمئنان بما قلنا. يعني لا تكلمني بالعبارة، لأن كثير من الأحيان العبارات تكون فيها نوع من أنواع الزخارف والتشويق والتحفيز للمتلقي. لذلك هو أراد المصنف يشير له المعنى لكن ما كان واضح إشارته. يقول ويش بعد ما جاب الإشكالات، يقول وربما كان دليل القائلين بهذا التفسير أن طريقة الثقات آنذاك عدم الرواية إلا من الثقات. يعني بيقول بعبارتي أنا أن يقول المحقق أو الحر العاملي أنا ما أثبت فقط بظهور العبارة حتى تجيب لي إشكالات من هذا السنخ. أنا عندي ديدن ومنهج والعبارة ضابطة، فأضم هذا إلى هذا يعني. فبالتالي هذا التدقيق الزايد ما له معنى مثلا. لكن المصنف في صفحة 260 يقول أنا عندي ملاحظة على أصل هذا الرأي، هل فعلا طريقة قدامى كذلك أنهم لا يرون إلى عن ثقات رجلا 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 رجلا، أو أنهم يرون عن مشايخهم مثلا؟ كافي، يكفي أنه يروي عن في كتاب عن كتاب معتبر.
نعم.
شوف يقول ولكن يمكن الملاحظة على، وهذا مهم، يعني احنا قلنا هذا في ما سبق حتى في حديثنا الجانبي عن سعد بن زياد، أن معرفة طريقة الأعلام مهمة جدا في النقل عن الفقه، وهذه إذا قدرنا نحصلها في التتبع والاستقراب بتفتح لنا أبواب واسعة. يقول الملاحظة الأولى إن نسبة هذه الطريقة لقدمائنا وأنهم كانوا يرون بأن الثقة لا يروي إلا عن الثقة، وأن الثقة لا يروي إلا عن الثقة، بيقولوا يقولون أنا أروي عن المشايخ المعروفين بالعلم والحديث وهم لا يرون إلا عن الثقة، ومعروف أن الثقة الثاني هذا ما يروي إلا عن الثقة الثالث وهكذا. يقول هذه دعوة بلا دليل، فلعلها اجتهاد من المتأخرين أمثال الحر العاملي من باب حسن الظن بالقدماء. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وش تسوي من الثقات من قدمانا رووا عن المجاهيل وعن المراسيل ورووا عن الضعاف، وش تسوي في هالحالة يعني؟ زين. إذن هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني الذي مال إليه أخيراً المحقق السيد القدس سره أن هذه العبارة ظاهرة في مشايخه، وحينئذ بصير عندنا عدد ينيف على 20 إلى 32 على حسب الاستقراء من 32 شيخ ومشايخ من القلوة كلهم ثقاتهم، وهذا يرفع عنا الإشكالات والأمثال. أولاً لو كان في واحد ملعون في طريق السند فالترحم عليه غير مشمول بالترحم، لأن الترحم على من روى عنهم بشكل مباشر. أضف إلى ذلك أن هذا ديدنهم، أن الواحد إذا بيروي به يتلقى الرواية عن شيخه فهو يرويه عن شيخه ولا يتلقى الرواية عن كل هؤلاء إلا مجازا، لأنهم كل واحد يتلقى الرواية عن من قبله، فبالتالي أيضا هذا يمكن للعبارة أن تحمل عليه وغير أبي عنهم. فبالتالي يظهر أن النواش المشايخ وهم يعني ويمكن ما يروى عن نسوان من قوله، فبتكون إذا كان في طريق السند نسوان أيضا إذا كان في إشكال. إذن التفسير لا يقبل الأول، العبارة لا تقبل التفسير الأول إنصافا ولا الثاني، يبقى عندنا في الإشكالات إلا من هذا النوع. واستقرت كثير من كلمات الأعلام على التفسير الثاني، خصوصا من تلامذة السيد الخوي الذي نافح السيد الخوي حتى يغير رأيه، وبعضهم ينسب ذلك إليه في كتبه أنه أنا تعبت مع السيد الخوي حتى غير رأيه في الرجال كامل الزيارات، وفعلا استسلم السيد الخوي قال إشكالاتكم واردة، قال إذن القدر المتيقن هم المشايخ وإلا سوف ننسب إلى ابن قلوه الكذب. لأنه قاعد يصرح بأني أروي عن الثقات، فإذا حتى المشايخ موثقات هذه مشكلة تصير. فيصير القدر متيقن وإيش؟ القدر متيقن؟
مش المشكلة يعني لو كان مثلا
إيه؟ سهل وكذاب، هذا عادي يصير كذاب.
إذا كان مو وايد.
إي نعم إي نعم. زين.
في مشكلة يعني شيخنا؟
وش هو؟
لو كان
خلاف ما هو معروف عنه طبعًا. نعم.
لا احنا نقدر نقول شيخنا من قريبة ثانية. نعم. على ما ذكرته أنه مو شرط هذا، بل زي ما قلت ككبرنا نستقبل في ضعف، يعني خلاص نصفهم كلهم ونقول نقدم مو لنفس صاحب الكتاب. هذه اللي ذكرت بعض الأعلام ذكروا هذه المقدمة مو لي.
ما حد ذكر
مذكورة الموجودة شيخ.
إلا ذكرها مشتبه. هذه المقدمة لا لم يشك أحد منك على من المحصلين عشان أخوف أنها لصاحب الكتاب ابن قلون.
نعم.
بل لم يدعيها أبدا يعني في الأبحاث العالية، ما شفت أنا حتى حسب يعني استقرار. وهذا الاحتمال يعني بيطلع أن هذا الكلام أصلا كلام مقلوب ابن قلون، هذا واجد بعيد.
ليش يعني شيخ؟
وعلى كل حال هذا الاحتمال
أخذنا التفسير الأول اللي ذكرته شيخنا،
هذا الاحتمال يقوى أو يضعف بالرجوع إلى المخطوطة الأساس.
نعم.
روح إلى الصفحة الأولى في كامل الزيارات، في كامل الزيارات المحقق، سوف تجد هذه العبارة منسوبة إلى المصنف. هذه وكل الضمائر في المقدمة راجعة إلى المصنف، واضحة جدا. يعني عادة اللي بيصدر كتاب لأحد لا يصدره بهذه الطريقة. زين. التفسير الثالث هو تفسير المنحاز، يقول هذه الرواية أصلاً لا تبغى الأول ولا تبغى الثاني، أصلاً أنتم حسن ظنكم زايد، لذلك فهمتم الأول وسوى قلتوا يوم أشكلنا عليكم في الأول قلتوا يلا القدر الثاني هو القدر متيقن. يقول ترى العبارة هذه ما لها دخل. هو يبغى يقول أنا ما أرويه من كتبي له مصادره، أنا ما جاي رواية من الشارع، وكل رواية أرويها لها مصدر معتبر أو شيخ معتبر روى هذه الرواية. بمعنى آخر هذه الروايات الموجودة لجمعتها في زيارات أهل البيت عليهم السلام كلها عندي مبرر شرعي في روايتها. فقد يكون المبرر الشرعي وثاقة شيخي، وقد يكون المبرر الشرعي تلقي الكتاب من طريق آخر غير الشيخ، وقد يكون مبرر الشرعي تحميص سند رواية هذه الرواية وما شابه ذلك. لذلك نجد أن تتفاوت القوة وضعفا هذه الأسانيد، وبعض الأسانيد فيها سقط، بعضها فيها رفع، فيها إرسال، فيها مشاكل. فبالتالي أصلا المقدم ديدنه كديدن أي مؤلف يبغى يقول إن كتابي يستند إلى منهج موضوعي في التأليف، والمنهج الموضوعي في التأليف في عالم الأحاديث والروايات هو أن أستند إلى حجة بيني وبين الله. نقطة آخر السطر، لا توثيق للرجال ولا المشايخ. وهذا قد تطرف هذا الرأي جدا، وهذا ما دشنه أقام بنيانه السيد السيستاني دعنا ظله. يقول المصنف في صفحة 207، ذهب السيد السيستاني دام ظله إلى تفسير آخر لعبارة ابن قلوي، وأن المراد منها ذكر الأحاديث التي أخرجها رجال الثقات المشهورون بالحديث والعلم والمعبر عنهم بنقاد الحديث. هؤلاء هم أصحاب الأحاديث اللي يجيبوها الروايات، سواء كانوا من مشايخه أو غير مشايخه، ولا يذكر جميع الروايات حتى روايات الشذاذ. يبغى يقول أنا أروي الروايات من كل المصادر الموثوقة. نقطة السطر. أما واحد مثلا رواية شاذة في متنها، شاذة في سنتها، أنا ما أروي. كتاب غير معروف مؤلفة أو غير مشهور لا أروي عنه حقا. فلا يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين لم يكن قد أخرجها الثقات المشهورين. فإذا واحد ضعيف ملعون أخرج بعض مشايخه في كتبه يلعن. يبغى يقول الصلة بيني وبين الروايات هو مشايخ اللي أتلقى عنهم والكتب اللي قرأتها على مشايخ بس. لا يبغى يقول إن مشايخ ثقات، ولا يبغى يقول إن الرجال راحوا مشايخ ثقات. أنا مشايخي من أهل العلم المعروفين بالعلم والحديث تلقيت عنهم، لا هو في صدد ولا في مقام بيان أن مشايخي كلهم ثقات، ولا هو في مقام بيان أن من يروي عنهم مشايخي ثقات، فالمتكلم ساكت من تلك الجهات، فلا يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين لم يكن قد أخرجها الثقات المشهورون بالحديث والعلم، أما لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء فهو يعتمدها ويوردها في كتابه. فكأنه يكتفي في الاعتماد على روايات الشذاذ من الرجال أو الضعفاء أو الروايات المرسلة أو المرفوعة أو الروايات عن النساء إذا كانت موجودة في كتب مشايخه بإرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الحديث، فكأنه يركن إلى هؤلاء الأعاظم من جهة أن ديدنهم التثبت وأن ديدنهم أنهم من نقاد الحديث فلا يبحث في أسنادها. أما الرواة فواضح، وأما الروايات فلا مانع من نقل نقاد الحديث لروايات ضعيفة أو أنها مذكورة في كتب أصول معروفة، هذا مما أشرنا إليه مرارا. وعلى هذا التفسير فلا يستفاد منها توثيق مشايخه فضلا عن غيرهم، بل تدل على كلمتين ونقطة آخر السطر أنه لا يذكر في كتابه إلا ما رواه نقاد الأحاديث بس. ولعل مراده كما يظهر من موضع آخر من تقريراته إنه لا ينقل إلا من مصادر موثقة وكتب وأصول مقبولة ومعتبرة عنده. هذا ذكر كلامي في حديثنا عن سهل نفس الكلام، فلا يدل هذا التعبير على وثاقة الرجال، يعني هذا ديدن الأصحاب إنهم ينقلون بهذا المقدار. ولعله لأجل إن طريقة علمائنا الأجلاء كانت عدم نقل الرواية وكتابتها من أي مصدر كان، وإنما كانوا يدونون في كتبهم الروايات المذكورة في الكتب والمصادر المعتبرة، لذلك كانت الأصول والكتب المتداولة هي المعتمدة عندهم دون سواها، وهو لا يمنع وجود روايات ضعيفة ولا يمنع وجود رواة ضعاف وشذات. ثلاثة، إن هذه العبارة تدل على اعتبار المشايخ بلا واسطة للمؤلف، فيدل هذا التعبير على توثيق الرواة المتصلين. بس هذا راح إلى التفسير الثالث، مو لأنه قاعد يتكلم فوق، خلاص هذا جبناه، هذا التفسير الثالث جبناه. على كل حال هذه آراء ثلاثة. حتى على القول برأي السيد السيستاني ربما يكون مدلول الالتزام إلها، قد ربما الإنسان يتأمل في كلام السيد السيستاني ويقول حتى لو آمنا بهذا يعني الظهور فإنه ربما يلازمها القول بوثاقة المشايخ حتى لو لم يكن هو في مقام ببيان أن الأخذ بالكتب والمعروفة والمشايخ الموثوقين بالعلم والحديث في الغالب هم من أهل الوثاقة، هذا الاتجاه الحديثي والمشايخ المعروفين بالعلم والحديث في الغالب ليسوا هم الوضاعون، ليسوا هم اللعابين بالشريعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عندك تصميم في اللابتوب؟
ما عاد والله ما ضاع.